Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تعرضنا فيما سبق لمبنى السيد الإمام قدس سره من أن المأمور به هو الاستقبال الحقيقي وأن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء وأن الاستقبال يتحقق بتقاطع خط من مقاديم بدن المصلي بخط من البنية المشرفة للكعبة وقد يلاحظ على ما أفاده أولا إن عنوان الاستقبال لا يتضمن عرفان عدم وجود حائل بين المستقبل والمستقبل كما هو ظاهر كلامه قدس سره والوجه في ذلك أن الاستقبال وإن كان بمعنى جعل الشيء قبالا إلا أنه ليس المقصود بالقبال أن لا يكون حائل وإنما المقصود بالقبال أن يكون أمامه لا خلفه ولا من جانبيه فمتى ما كان من حيث الجهة أمامه فهو قباله سواء كان بينهما حائل أم لم يكن ولذلك لو صلى شخص خارج حرم الحسين عليه السلام جاعلا القبر الشريف أمامه من حيث الجهة فإنه يقال عرفا استقبل القبر الشريف فيقال استقبل القبر في صلاته فلم يجعله شنو خلفه ولا جانبيه بل جعله أمامه فليس المراد بالاستقبال إلا كون الشيء أمامه سواء كان بينهما حائل أم لم يكن بحيث لو ارتفع المانع والحائل شنو لرآه فالمواجهة بين المستقبل والمستقبل شأنية لا فعلية فيقول هذا الشيء أمامي وأنا مستقبل له والمصحح لذلك أنه لو رفع الحائل بيننا لكانت مواجهتان ولذلك ومما ينبه على ذلك أنه لو أن شخصا صلى أمام الكعبة المشرفة في داخل البيت الحرام لكنه كان محاطا بغطاء من قرنه بل إلى قدمه بحيث يصلي داخل الغطاء، فهل يقال عرفا أنه لم يستقبل الكعبة لأن بينه وبين الكعبة حائلا؟ أو وضع حاجز كما في النساء الذين يوضع لهم حاجز في البيت الحرام فيصلون خلف الحاجز، فهل يقال بأن هؤلاء لم يستقبلوا الكعبة لوجود حائل بينهم وبين الكعبة؟ فإن هذه منبهات على أن الاستقبال الحقيقي عرفان متقوم بكون الشيء أمامك من حيث الجهة، كان هناك حائل بينكما أم لم يكن حائل؟ فالأمر الأول الذي بني عليه الاستدلال برمته هو حل منعين، وثانيا لو سلمنا شو نسوي بشبيدنا؟ لو سلمنا أن الاستقبال متقوم حقيقة بالمواجهة بمعنى عدم الحائل بين المستقبل والمستقبل، فإن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو إرادة الاستقبال الميسور من قبل المكلفين، حيث إن الحكم هو وجوب الاستقبال في الصلاة على ملي كل مكلف في أي مكان كان من الأرض، والموضوع هو الاستقبال، فمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يكون المقصود بالاستقبال المعنى الميسور لكل مكلف والمعهود لدى كل مكلف، ولا معنى ميسور للاستقبال ومعهود إلا استقبال السمت والجهة، لا الاستقبال بمعنى المواجهة التي تقتضي عدم الحائل بينهما. وثالثا سلمنا سلمنا دجلا دجلا سلمنا أن النصوص ظاهرة في الاستقبال بالمعنى الدقي وهو الاستقبال بمعنى عدم وجود الحائل، فيقال مضافا إلى أن الروايات التي استدل بها على أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء روايات شنو؟ غير تامة سندا كما سبق بحثه يوم الأربعاء، ولم يفتي مشهور القدماء بمضمونها كي يكون جابرا لضعف سندها على القول بالجبر كما تعرض له السيد نفسه في صفحة 77 من كتاب الخلال حيث قال فعن جملة من القدماء والمتأخرين كما في الخلاف والمبسوط والمراسم والوسيلة والشرائع أن القبلة عين الكعبة لمن تمكن من العلم بها وجهتها لغيره وجهتها لغيره. مضافا لذلك أن ما أفاده من أن مقتضى الاعتبار العقلي قال مقتضى الاعتبار العقلي القطعي هو ما أردنا من أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء غير تام. لما؟ لأنه إما أن يثبت لنا في رتبة سابقة ومن دليل آخر أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء فلا أو لا يثبت. فإن ثبت من دليل آخر قلوا ياي لم نحتاج إلى استدلال بالاعتبار العقلي القطعي، وإن لم يثبت لنا من دليل آخر هذه النقطة فأي موجب للقول بها؟ إذ غاية الاعتبار أن المولى أن ظاهر الأوامر هو لزوم الاستقبال الحقيقي على كل مكلف في كل مكان، وهذا أمر لا يقدر عليه بعض المكلفين لعدم إمكان المواجهة مع الكعبة، فأي مقتض في ذلك؟ لأن نقول إذن الكعبة هي من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلعل عدم قدرة بعض المكلفين على استقبال الكعبة بنحو المواجهة يوجب المصير إلى الاكتفاء بالجهة أو يوجب سقوط شرطية الاستقبال بالنسبة إليهم. أما أن نقول هناك ملازمة عقلية بين ظهور الأوامر في لزوم الاستقبال الحقيقي على كل أحد وبين شنو؟ وبين أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فهذه الدعوة مما لا برهان عقلي عليها. إذن إما أن تقولوا بأن هذا ثابت بالروايات خلصنا بعد ما نحتاج الاعتبار لا، أو تقولوا لم يثبت مجرد ظهور الأوامر في مطلوبية الاستقبال الحقيقي على كل أحد لا يكشف عن أن الكعبة في نظر الشارع هي شنو؟ من تخوم الأرض إلى عنان السماء. بلي. الإشكال الأخير خلاص بعد إما أن نقول بشرطية الاستقبال إما أن نقول بأن المستقبل هو الجهة لا الكعبة. نعم هذا نقول، فإما أن نقول بشرطية الاستقبال أو نقول بكفاية استقبال الجهة. تقولون هذا ظاهر الأوامر غير ظاهر، خب ما تقطعون، إذا تقطعون خلص المطلب بعد من يقطع بعد ما إلى بعد بعد تبغى تقولون ظاهر الأوامر مطلوبية الاستقبال من كل أحد في كل مكان زين، ولا يمكن لي الجميع الاستقبال المباشر للكعبة، فإذا لم يمكن ذلك فما هي الحيلة؟ كما يحتمل أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. يحتمل أيضا أنه شنو؟ أن الشارع اكتفى بالجهة. ويحتمل أيضا أن من لم يتمكن يسقط عنه شرطية الاستقبال كما ذكروا في الذبح، حيث قالوا من لم يتمكن من إحراز القبلة يسقط عنه شرطية الاستقبال في الذبح، قالوا ذلك فليكن في المقام. إذن بالنتيجة مجرد ظهور الأوامر في مطلوبية الاستقبال من كل أحد في كل مكان لا يفضي عقلان إلى أن نقول بأن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، هذا فرد معنى لا يتوجه إليه العقل بمجرد التسليم بظهور الأوامر. الأمر الرابع هو التفت إليه، وهو إشكال الرابع، يعني رابعا مقتضى ذلك، مقتضى تحليله، حيث قال يصدر من الكعبة خطوط تعم السماء ويصدر من المصلي خطوط، والنتيجة التقاء خط من مقاديم المصلي بخط من خطوط الكعبة، فالاستقبال شنو؟ حاصل. مقتضى كلامه أن لا حاجة لشرطية الاستقبال، لأن المكلف مستقبل على كل حال ولو انبطح على بطنه مثل عليه. بالنتيجة فإنه مستقبل على كل حال وفي كل فرض وبأي نحو، فما هو الوجه في شرطية الاستقبال أنه يشترط في صحة الصلاة الاستقبال مع أن المكلف مستقبل على كل حال؟ هو تنبه لهذا الإشكال فقال المستفاد من الأدلة الاستقبال الحقيقي في إطار النظر العرفي بأن يكون مستقبلا حقيقة وواقعا، والعرف أيضا يراه مستقبلا، فلا يكفي الاستقبال الواقعي مع أن العرف لا يراه مستقبلا، كما لا يكفي أن يراه العرف مستقبلا وهو ليس مستقبلا حقيقة. فلذلك قال في صفحة 88 اعلم، اعلم يعني لا تشكل، دير بالك، اعلم أن الشارع الأقدس أسقط حكم الاستقبال الحقيقي إذا خالف حكم العرف، فما كان استقبالا بنظر العرف الملازم لكونه استقبالا حقيقة بلا شائبة تسامح رتب عليه حكمه، وما ذكرناه عكس ما ذكره القوم من أن التوجه إلى الجهة، جهة الكعبة، توجه نحو الكعبة، هكذا ذكر القوم، وإن لم يكن كذلك واقعا فإن لازم ما ذكرناه نحن أن التوجه إلى الجهة توجه حقيقي إلى البيت، وإن غفل عنه العامة من الناس. ألا ترى أنه لو علم العرف بأن بينهم وبين الكعبة 60 درجة وأنها واقعة في أفق آخر وجهتها غير جهتهم، أنكروا كون صلاتهم إلى القبلة. مع أن الاستقبال الحقيقي وهو شنو؟ تقاطع خط بخط محقق بلا ريب حتى في مثل هذا الفرض. ولذلك لو كان أمام المكلف جهتان إلى مكة إحداهما أقرب عرفا من الأخرى لزمه مراعاة الجهة الأقرب. ولكن ثم ولكن هل يستفاد من الروايات على فرض تمامية سندها أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء شمول هذا الخط إلى كل جزء من السماء بحيث يشمل من كان في أقصى القطب الشمالي والكعبة مثلا في أقصى القطب الجنوبي؟ أم غاية ما يستفاد من ذلك اتصال الكعبة بالسماء، لا أن الكعبة عبارة عن وجود يملأ السماء بحيث متى ما وقف المصلي تقاطع خط منه بل مع خط من خطوط الكعبة. فافهم واغتنم. فتلخص أن الصحيح ما ذكر سابقا من أن المناط في الاستقبال هو شنو؟ استقبال الجهة على أنها استقبال كعبة. الجهة الثانية، هذا الكلام في الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية، قال صاحب العروة قدس سره: ويجب استقبال عينها للمسجد أو الحرم ولو للبعيد. المعروف بين الأصحاب أن القبلة هي الكعبة بعينها، ولكن حكي عن الشيخين وجماعة من القدماء التفصيل بلحاظ الأمكنة، فالكعبة قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن هو في الحرم، والحرم قبلة لمن خرج عنه، فليست القبلة منحصرة في الكعبة، بل في الذكرى نسبته إلى أكثر الأصحاب. يعني هذا الكلام، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه، وقد استشهدوا له بجملة من النصوص. هذه النصوص سيأتي ذكرها لأنه السيد أخوي سيناقش سند هذه النصوص. وأورد على هذا القول بإيرادات. الأول، ما هو المقصود لهؤلاء؟ فهل المقصود من كلامهم أن القبلة واقعا متعددة وأنها غير منحصرة في عين الكعبة؟ فإن كان مقصودهم هذا فهو مناف لضرورة الإسلام، بل حتى لغير المسلمين، فإن الجميع قاطع أن قبلة المسلمين واحدة وليست متعددة، وأن تلك القبلة هي الكعبة. بل كما في الجواهر الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله جنو يعلم بذلك. ولذلك يذكر السيد الإمام إذا قال في بلي إذا قال في سجدة الشكر والكعبة قبلتي فإنه يرى أن المرتكز القطعي على ذلك وأن لا تعدد في البين. وإن أرادوا هذا إذا أرادوا هذا وإن أرادوا الاتساع في القبلة بالإضافة إلى البعيد أي أن من في المسجد مطلوب من أن يتوجه إلى الكعبة بعينها ومن في خارج المسجد مطلوب من أن يتوجه أيضا إلى الكعبة إلا أن التوجه للمسجد إمارة على توجه للكعبة ومن كان خارج الحرام إنما يتوجه إلى الحرام بلحاظ أنه إمارة على الكعبة وإلا فقبلة الجميع هي الكعبة. فهذا يرجع إلى القول السابق الذي ذكرناه وليس قولا جديدا وحينئذ يصبح النزاع لفظيا. هذا أولا إن تم الضرورة والمرتكز القطعي. وثانيا ما استشهد به من الروايات على هذا القول محل منعين. والروايات هي ما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. باب ثلاثة من أبواب القبلة حديث واحد وظاهره أن دلالته شنو؟ تام لولا ضعف سنده الإرسال. ومنها رواية بشر ابن جعفر الجعفي عن جعفر ابن محمد عليهما السلام قال سمعته يقول البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا. وأغلب رجال السند بين مجهول ومهمل. الرواية الثالثة مرسلة الصدوق. بلي لا تحجوا. الرواية الثانية نفس الباب حديث اثنين مرسلة الصدوق قال قال الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. وهي مرسلة ولا يفيد التعبير الجزمي من قبل الصدوق عنها بقال نفس الباب حديث ثلاثة. ومنها رواية أبي غرة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام البيت قبلة المسجد عليكم السلام والمسجد قبلة مكة. هذا صار تعبير ثاني. ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا. وكل السند تام ما سوى الأخير وهو أبو غرة فإنه مجهول. ولكن قد يدعى انجبارها بعمل المشهور حيث حكي الإجماع وأن أغلب الأصحاب على هذا القول. فبناء على جابرية عمل المشهور يكون المستند تاما. بل قد يقال بالوثوق بصدورها بلحاظ تعدد طرقها واتحاد متنها وعمل المشهور بها، فلأجل ذلك يكون جنو يكون رفع اليد عنها مشكلة. لكن السيد الإمام قدس سره أورد إيرادا ثالثا على الاستدلال بالروايات فقال: حتى لو تمت فإنها مخالفة للكتاب. والوجه في ذلك، كل شيء نريد نذبه قلنا شنو؟ مخالف للكتاب. والوجه في ذلك أن قوله عز وجل ملي فلنولين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فإن ظاهره أن الكعبة هي المسجد الحرام للقريب والبعيد، لا أن القبلة للبعيد الحرام، والقبلة لمن هو داخل الحرام المسجد، والقبلة لمن هو في المسجد الكعبة. بل خوطب النبي وهو في المدينة بعد رجوعه من بدر بأن يتحول من بيت المقدس إلى البيت الحرام، ونزلت هذه الآية ويجنو قد نرى تقلب فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك إلى الكعبة، مو منا ومنا، مو الحرام، مو فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وزاد سيدنا قدس سره على ذلك فقال: إن الروايات الدالة على أن القبلة عين الكعبة كثيرة جدا، بحيث تكون الروايات على خلافها شنو؟ مما يجب تأويله أو طرحه أو رد علمه إلى أهله، فكأنه يريد أن يقول إنها مخالفة للسنة القطعية. فهل الأمر كذلك؟ ولو رجعنا لهذه الروايات لوجدنا علي علي جعل الله الكعبة الأحسن في باب اثنين من أبواب القبلة صحيحة معاوية بن عمار، الحديث الأول عن أبي عبد الله قال: قلت متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر. الحديث الثاني معتبرة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له إن الله أمر النبي أن يصلي إلى بيت المقدس، فقال: نعم، ألا ترى أن الله يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. ثم قال: إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فقيل لهم، يعني كانوا بني عبد الأشهر يصلوا خلص ركعتين وهم شنو إلى جهة بيت المقدس، فقيل لهم: إن نبيكم صرف إلى الكعبة، فتحول النساء مكان الرجال، لأن كأنما البيت المقدس يعني استدبار للكعبة، ده واحد يتوجه لبيت المقدس يصير مستدبر للكعبة، إذا في المدينة يعني، إذا صلى في المدينة المنورة متوجها إلى بيت المقدس فإنه يستدبر الكعبة. فهؤلاء كانوا مخلين النساء خلفهم، الآن تغيرت فصار النساء شنو؟ أمامهم. بل فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين. رحت سيدنا مسجد القبلتين كثير تقبل الله. ومنها الحديث الرابع وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي إلى بيت المقدس؟ قال نعم. فقلت أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ قال أما إذا كان بمكة فلا، ما يجعل الكعبة خلف ظهره، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم، حتى حول إلى الكعبة. فهل ظاهر هذه النصوص سيدنا أنه القبلتة عين الكعبة بحيث لا تقبل التوسعة بنصوص أخرى وتعد النصوص الأخرى مخالفة للسنة القطعية أم لا؟ يأتي الكلام إن شاء الله. هذا الدرس
قبله
واحده، ايه ما صليت له قبلتين
هناك،
بس هناك من تروح مسجد القبلتين ما تشوف متدابرتين قبلتين، تدابرتين لو جانب شكل
بيت المقدس.
ايه ومسجد القبلتين فيه إشارة للقبلتين قديمة، تكلم مو هذا الجديد.